قال رحمه الله تعالى: باب في دوام الجهاد. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قتاده عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال.
ثم ورد ابو داود باب دوام الجهاد، لأن الجهاد لا ينقطع وأنه مستمر وباقي، يعني لا بقي الحق والباطل ولا بقي المؤمنون والكفار، فإنه مستمر، ولكنه في بعض الأزمان يعني يوجد ويعظم ويكثر أثره، وفي بعض الأزمان يضعف ويقل، ولكنه باق وسيستمر الى نهايه الدنيا. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الخير معقود في نواصيه الخير الى يوم القيامه، الاجر والمغنم. وجاء احاديث يعني كثيره في ذلك، واورد ابو داود حديث
عمران بن حصين،
حديث عمران بن حصين قال:
لا تزال طائفه
من امتي
يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم.
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق من ناوأهم
ظاهرين على من ناوأهم.
لا تزال طائفة من أمتي
يقاتلون على الحق
ظاهرين على من ناوأهم، يعني متغلبين، الظهور هو الغلبة، ظاهرين على من ناوأهم. هذا يدل على أن الحق لا ينقطع وأن الجهاد لا ينقطع وأنه باق، و أن آخر هذه الأمة يقاتل الدجال وأنهم يقاتلون المسيح الدجال، فهذا يدل على استمرار الجهاد في سبيل الله، ولكنه في بعض الأزمان مثل هذا الزمان وأزمان طويلة كون المسلمين يذهبون من بلادهم ليقاتل الكفار وليدعوهم إلى الدخول في الإسلام ويأخذ منهم الجزية إلى ما، هذا من زمان يعني لا نسمع له ذكرا، وإنما الجهاد في هذا الزمان هو دفاع عن النفس، الكفار إذا اعتدوا على المسلمين يدافعون عن أنفسهم، هذا هو الجهاد الذي يمكن أن يقال الجهاد في هذا الزمان. ثم كل على حسب نيته، من الناس من يجاهد في سبيل الله ويعني وهو محتسب وهو يعتبر نفسه مجاهد، وفيهم من يكون ما عنده هذه النية وإنما عنده أنها يعني حمية وعصبية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل كذا ويقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولكن من يعني قاتل دون نفسه ومن قاتل دون ماله فلا شك أن هذا من الجهاد في سبيل الله، أن هذا جهاد، ولكن الجهاد الذي هو غزو الكفار في بلادهم ودعوتهم إلى الدخول في الإسلام هذا من زمان يعني ما سمعنا له ذكرا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
حماد. موسى بن اسماعيل التبوذكي البصري اخرجه اصحابه في الستة ثقة، وحماد بن سلمة ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة.
عن قتادة عن مطرف.
عن قتادة من الدعامة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وثقة اخرجه اصحابه في الستة.
عن عمران بن حصين.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه ابو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحابه في الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في ثواب الجهاد. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره.
ثم ورد أبو داود باب ثواب الجهاد, يعني أجره وثوابه عند الله عز وجل. أورد أبو داود حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا,
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا, أي من أكمل إيمانا أيهم أفضل وأكمل إيمانا, فقال رجل
يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله,
رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله, فهذا يدل على فضل الجهاد لأن صاحبه وصف بأنه أكمل الناس إيمانا أو أكمل المؤمنين إيمانا, يعني من أنه في كمال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله, وذكر الجهاد بالنفس والمال, والجهاد يكون بالنفس والمال ويكون بالنية ويكون يعني باللسان ويكون بالقلم, كل ذلك يدخل تحت الجهاد في سبيل الله, يعني الكتابة في الدعوة إلى الحق, ويكون أيضا في مجاهدة النفس, ويكون يعني في الكلام وفي الكتابة, كل ذلك من أنواع الجهاد في سبيل الله. وجميع هذه الأمور إنما هي تابعة لجهاد النفس, لأن جهاد النفس إذا وجد وجدت معه تلك الأشياء الأخرى وأثرت وأثمرت. وأما إذا كان النفس لم تجاهد بل كانت واقعة في المعاصي ففاقد الشيء لا يعطيه كما يقولون, فاقد الشيء لا يعطيه, ولكن من جاهد نفسه هذا هو الذي يؤثر وهذا هو الذي يفيد, سواء في جهاده الكفار أو في دعوته إلى الله عز وجل أو في كتابته يعني في الحق والدعوة إليه والدلالة عليه, أو كذلك في نية النية إذا كان عاجزا وغير مستطيع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لأقواما, لما كان في غزوة تبوك, إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم, حبسهم العذر, يعني انهم جاهدوا بنياتهم وهم بقلوبهم وليسوا باجسامهم. وقد كان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يجدون يعني ما يتمكنون به من الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتون اليه ويطلبون منه ان يحملهم, ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر لانه لا يجد ما يحملهم عليه فيرجعون وهم يبكون لانهم ما تمكنوا من الجهاد في سبيل الله, وذلك بسبب فقرهم وقلة ذات يدهم, فهم وإن كانوا بقوا إلا أنهم مع المسلمين مع المسلمين في الجهاد في سبيل الله بالنية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وكثيرا ما يأتي في القرآن أو بل الأكثر أن يأتي ذكر الجهاد بالنفس والمال, ويقدم ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس, يعني الآيات الكثيرة العديدة يقدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس, وذلك لأن الجهاد بالمال يعني يسبب أو يكون من أسباب الجهاد للنفس, يعني مثل الذين لا يجدون يعني ما يقدرون على الجهاد المال يجعلهم يجاهدون ففيه بذل الأموال من أجل السلاح ومن أجل المركوب وما إلى ذلك, فكون الإنسان يجاهد بنفسه وماله المال يترتب عليه فعله أو تمكنه وتمكن غيره. وعثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة تبوك جهز 300 بعير عليها أقتابها وأحمالها في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. فالمال يعني يكون فيه تمكين المجاهدين للجهاد وتمكين أصحاب العذر الذين لا يقدرون على الجهاد أن يجدوا ظهرا يركبونه ويتمكنون من الجهاد, وأيضا يشترى السلاح والعدد وكذلك الطعام والزاد وما إلى ذلك من حاجات المجاهدين في سبيل الله. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا تقديم الجهاد من النار على الجهاد النفس. بل لا أدري هو ابن قيم قال أن يعني كل ما في القرآن من ذكر الجهاد من النفس والمال ففيه تقديم الأموال على الجهاد بالنفس إلا في آية واحدة وهي إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة اشترى من أنفسهم وأموالهم قدم الأنفس على الأموال. وفي غير هذه الآية يأتي تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. إيش رجل يجاهد في سبيل الله
في نفسه وماله ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره.
ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب يعبد الله في شعب من الشعاب يعني في شعب من الشعاب الشعاب هي الفلات يعني تكون بين الجبلين وبين يعني أمكنة بين الجبلين إشارة إلى العزلة ولكن العزلة إنما تكون عند كثرة الفساد وعدم الفائدة من وراء الخلطة. أما إذا كانت الخلطة يترتب عليها إصلاح ويترتب عليها إفادة فلا شك أنها خير من العزلة.
قال حدثنا المقبل الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن سليمان بن كثير.
عن سليمان بن كثير وهو ثقة
لا بأس به في غير الزهري.
لا بأس به يعني كان صديق في غير الزهري أخرج له أصحابه في الستة.
عن الزهري.
عن الزهري مر ذكره.
عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد.
عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله باب في النهي عن السياحة.
قال حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي في السياحة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى.
يقول إن أبو داود الإسلامي رحمه الله تعالى باب النهي عن السياحة. والمقصود بالسياحة هي ترك البلاد والتجوال في الأرض وكل إنسان يسيح فيها فيترك الملذات ويسيح في الأرض. هذا هو المقصود بالسياحة الذي عقد المصنف الترجمة له. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذن لي في السياحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. يعني كونهم يخرجون من أوطانهم للجهاد ولقتال الأعداء وإدخال الناس في دين الله عز وجل ونشر الحق والهدى هذا هو السياحة المشروعة الذي شرعها الله لهذه الأمة. وأما يعني غير ذلك كون الإنسان يعني يترك البلاد وقد يكون فيها خير كثير من حيث عموم النفع فيتجول في الأرض من غير أن يترتب على ذلك فائدة فلا شك أن بقاءه في البلاد ونفعه وحصول الإفادة منه وكونه يستفيد من الناس مع الجمعة والجماعة ويفيد علما ويفيد خيرا ويستفيد ويستفيد أولى من كونه يعني يسير في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله لأن الجهاد في سبيل الله فيه رفعة شأن الإسلام ونشر الدين الحنيف وهذا هو السياحة الحقيقية التي هي الانتقال من البلاد والذهاب إلى البلاد الأخرى من أجل الجهاد في سبيل الله. هذه هي السياحة المشروعة وهذه هي سياحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلم وبركاته عليه في هذا الحديث عن رسول الله في هذا الحديث كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.
قال حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر.
محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر وجدتها مضمومة ضم الجيم وجدت ضم لها في شيء يعني
لم يرضى
ما في شيء
لا
أدري هل تكون الجماهر أو الجماهر. ومحمد بن عثمان أبو الجماهر أو الجماهر هو
ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه
ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه
عن الهيثم بن حميد.
عن الهيثم بن حميد وهو
صدوق أخرجه أصحاب السنن.
صدوق أخرجه أصحاب السنن.
عن العلاء بن الحارث.
عن العلاء بن الحارث وهو
صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن القاسم بن عبد الرحمن.
عن القاسم بن عبد الرحمن وهو
صدوق يغرب كثيرا أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
صدوق يغرب كثيرا أخرجه البخاري في المفرد ومسلم. البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
عن أبي أمامة.
عن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في فضل الغسل في سبيل الله. في سبيل الله تعالى. قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا علي بن عياش عن الليث بن سعد قال حدثنا حيوة عن ابن شفي عن شفي بن ماتع عن عبد الله هو ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: غسلة كغزوة.
ثم رد أبو داود رحمة الله عليه باب
فضل القتل في سبيل الله.
فضل القتل في سبيل الله. القتل هو الرجوع. القتل هو القفول وهو الرجوع من الجهاد. كل إنسان يذهب مجاهدا ويرجع الذهاب يقال له غزو والرجوع له قفل أو قفول يعني يؤوب ويرجع. ومعنى ذلك أن الإنسان من حين يخرج إلى أن يرجع فهو على فضل وهو على خير وأنه في حال ذهابه وإيابه هو مجاهد في سبيل الله وهو مأجور في ذهابه وفي إيابه. وليس الأمر مقصورا على كونه يذهب وأن الأجر له ما دام ذاهبا فإذا انتهى ورجع فرجوعه وما يحصل له في الطريق من سير إلى أن يصل إلى بلده يعني لا يكون حكم الجهاد ولا يكون شأن الجهاد بل هو من الجهاد في سبيل الله لأنه من حين يخرج إلى أن يرجع وهو في سبيل الله عز وجل. فأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غفلة في سبيل الله كغزوة. يعني معناه رجوع الإنسان من الجهاد كغزوه وذهابه للقتال في سبيل الله. ذهابه وإيابه كله جهاد وكله له أجر عظيم عليه. وهذا مثل ما جاء في الذهاب إلى المسجد والرجوع منه فإن الإنسان يؤجر ذاهبا ويؤجر آيبا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد عن المسجد فقيل له وكان يعني ذات فوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لو اتخذت حمارا تركبه. فقال: ما أحب أن يكون بمنزلي قرب المسجد إني أحب أن يرفع الله لي بكل درجة أخطوها بكل خطوة أخطوها درجة ويحط عن بها خطيئة ويعني إذا رجعت يكتب الله لي ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. يعني في حال ذهابه وإيابه كل خطوة يخطوها ذاهبا أو آيبا ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة. هذا الحديث الذي جاء هنا مثل هذا الحديث الذي جاء في الذهاب إلى مسجد ورجع منه. فالإنسان مأجور في خطواته وفي سيره وهو راجع كما هو مأجور في خطواته وسيره وهو ذاهب. هذا بالنسبة للمسجد وهذا بالنسبة للجهاد في سبيل الله. هنا قال: قفلة في سبيل الله كغزوة. يعني كل إنسان قافل وراجع هو كالغازي يعني في حال ذهابه وإيابه هو مأجور. فهذا يدلنا على فضل الجهاد في سبيل الله من حين الخروج إلى الرجوع من حين الخروج من البلد إلى الرجوع منه.
ومن مات في رجوعه.
ومن مات في الرجوع كذلك يقال أنه مات في سبيل الله. مات في سبيل الله. والحديث الذي سيأتي في قصة أم حرام يعني التي قال الرسول يعني رأى في النوم أنه يعني أناس من أمته يغدون البحر يغدون في البحر كالملوك على الأسرة. فقالت أم حرام: يا رسول الله ادع الله يجعل منهم. قال أنت منهم. وقد سافرت مع زوجها عبادة بن الصامت لغزو الروم في البحر وبعد رجوعهم يعني ركبت أو قدمت لها بغلة لتركبها فوقعت منها فاندقت عنقها وماتت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم.
يحصل الأجر يقال الرجوع من الحج؟
وكذلك أي عبادة، أي عبادة يعني الإنسان عليه هذا فهو على خير في ذهابه وإيابه.
قال حدثنا محمد بن المصفى.
محمد المصفى هو
صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن علي بن عياش.
عن علي بن عياش وهو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن الليث بن سعد.
عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حيوة.
عن حيوة بن شريح المصري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شوقي.
عن ابن شوقي وهو
حسين بن شوقي.
وهو حسين بن شوقي بن نافع وهو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود عن أبيه شوقي بن نافع.
أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كثير.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد القبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب فضل
قتال الروم على غيرهم من الأمم.
باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. الترجمة المقصود بها أن قتال الروم فيه فضل وأنهم متميزون أو قتالهم متميز على غيرهم من الأمم. وأورد فيه أبو داود حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث غير ثابت غير صحيح، و يعني ما ولا أعلم يعني شيء يدل على فضل الروم أو قتال الروم وتميزهم على غيرهم. والحديث الذي أورده أبو داود في هذا هو ضعيف، وهو أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن ابنها وقد كان ذهب للجهاد، وقال وهي منتقبة، قالوا تسألين جئت تسألين النبي صلى الله عليه وسلم وأنت منتقبة؟ قالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال: إن ابنك له أجر شهيدين.
نعم.
إن ابنك له أجر شهيدين. قال قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله
أهل الكتاب.
فنهاية وجه التفضيل على كون الشهيد فيهم الذي يقتلونه يعني له أجر شهيدين. فيعني هذا الفضل الذي جاء في هذا الحديث من أن الشهيد الذي يقتله أهل الكتاب أنه له أجر الشهيدين هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الشهادة في سبيل الله لقتال أعداء الله سواء كانوا أهل كتاب أو غير كتاب فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل، ولكن تخصيص من قتلوه لأنه يكون أعظم أجرا وأعظم ثوابا وأن الشهيد يكون له أجر الشهيدين لكونه قتله أهل الكتاب وذلك لأنه قاتلهم فقتلوه، هذا غير ثابت وغير صحيح لوجود يعني عدة ضعفاء فيهم من هو ضعيف وفيهم من هو مجهول.
إن أرزأ
يعني إن حصل لي مصيبة في فقد ابني فلن أرزأ حيائي، يعني كونها منتقبة يعني إن هذا العمل إن عمل يعني حسن. والحديث يعني كما هو معلوم غير ثابت، والقصة أيضا تكون إسنادها واحد فهي غير ثابتة. والسؤال غريب، أقول السؤال هو من الأمور الغريبة وكيف يسأل عن مثل هذا؟ إذا الحديث غير ثابت فأمره يعني لا تأثير فيه.
أسأل عن معنى الفعل، أسأل عن معنى الفعل
اللي هو
أرزأ
عرفة يعني الرزية وهي المصيبة. إن حصل لي رزية بفقد ابني فلن أرجع بحيائي لكوني منتقبا.
إن أصب بابني فلن أصب بحيائي.
فلن أصب بحيائي هو هذا.
قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام.
عبد الرحمن بن محمد بن سلام هو
لا بأس به أخرج أبو داود النسائي.
لا بأس به أخرج أبو داود النسائي.
عن حجاج بن محمد.
عن حجاج بن محمد الأعور المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن فرج بن فضالة.
عن فرج بن فضالة ضعيف أخرج له أبو داود النسائي وابن ماجه.
أبو داود الترمذي وابن ماجه.
أبو داود الترمذي وابن ماجه.
عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن سنة.
عن عبد الخبير بن عن عبد الخبير وهو ابن قيس بن ثابت ابن قيس بن شمال وهو مجهول الحال. مجهول الحال.
نعم.
أخرج له أبو داود.
نعم.
أخرج له أبو داود عن أبيه وهو قيس بن ثابت وهو
مقبول. نعم.
مقبول أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود
عن جده.
عن جده ثابت بن قيس بن شمال رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
البخاري وأبو داود والنسائي.
البخاري وأبو داود والنسائي. وعلى هذا فالجد يعني هو ثابت لأن أبا عبد الخبير هو قيس. عبد الخبير بن قيس بن ثابت وهو منسوب إلى جده. عبد الخبير قد نسب إلى جده. وعلى هذا فالحديث عن ثابت بن قيس وأبوه وعبد الخبير أبوه قيس. وعبد الخبير مجهول الحال وأبوه قيس بن ثابت مقبول. ففيه حديث ضعيف ومجهول الحال ومقبول فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.